الإنسان العاقل إذا كان عنده مال يمكنه أن يشتري فيه حاجة، أن يشتري به سجارة يدفع بها حاجته ويحط بالباقي، فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك، ولا يجوز أن يشتري بشيء رفيع الثمن، ولا يجوز أن يشتري شيئا بثمن رفيع ويدع الحاجة، لأنه غني يستطيع أن يحج. فالسيارة التي يشتريها 50,000 مثلا يغني عنها سيارة 20,000 ويحج بثلاثين، يحج بثلاثين كيف؟ يحج من 30، وربما تكون البقية تكفيه للزواج، فيحصل له سيارة يركبها يقضي حاجته وحج وامرأة. هذه نعمل. نعم.
الشق الثاني يقول: بعض الناس له أكثر من 50 سنة وعنده أملاك ومزارع وأراضي وبيوت وعليه دين، وهو لم يؤدي فريضة الحج، فإذا نصح بالحج تعذر بالدين مع قدرته على سداد دينه ببيع بعض أملاكه، فهل له أن يؤمن دينه بالرهن ثم يحج، أم أن ذلك الدين عذرا له؟
أرى أنه يبيع من هذه الأملاك التي لا يحتاجها ويقضي دينه ويحج، لأن الرجل غني، والغنى ليس هو كثرة النقود، الغنى كثرة الأموال التي تزيد على حاجة الإنسان. وإذا كان عنده عقارات كثيرة يمكن أن يبيع 1/10 منها ويحج، وجب عليه أن يبيع ويحج، هذا الواجب عليه. ولا يدري هذا الرجل، ربما يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح، فتبقى هذه الأملاك لغيره يتنعمون بها وعليه وباله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن أراد تقديم طواف الإفاضة على مقية مناسك يوم النحر أن يدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة؟
إي نعم، يجوز لمن دفع من مزدلفة أن يذهب إلى مكة مباشرة ويطوف ويسعى ويرجع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالأمر الحمد لله أصل، قد وسع الله على العباد تخفيفا عليهم. نعم.
شخص وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع لولده، فكان عليه عقيقة أضحية، فهل له أن يعق عن ابنه أم يجمع بينهما؟ وإذا أمكن ذلك، أي أن يجمع بين الأضحية والعقيقة، فكيف تكون الطريقة عند الذبح؟
قال بعض أهل العلم: إذا وافق يوم عيد يوم السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة، كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن إيش؟ عن تحية المسجد، لأنهما عبادتان من جنس واحد توافقتا في الوقت، فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية الشاة وللعقيقة الشاة، إن كانت البنت أنثى، نعم، إن كان المولود أنثى، أو شاتين إن كان المولود ذكرا، فيكون إذا كان المولود ذكرا يذبح كم؟ 3.
يقول: يوجد عامل لم يحج أبدا ويريد الحج، وأنا أريد أن أتكفل بكامل حجه، فهل أدفع قيمة الفدية أم أن عليه دفعها؟ وما هو الأجر الذي سأحصل عليه؟
يقولون إن رجلا كلف بأن يرضح عبسا، تعرفون العبس؟ النوى أن يكون في التمر، فجعل يرضحه كسره، وتكسير العبس صعب، لما بقى وحده قال: والله صعب، تعبت، وخلى تكسيره مع أنه مكسر آلاف العبس. هذا الرجل الآن تكفل بالعامل في جميع مؤونته إلا الهدي، نقول يا أخي جزاك الله خير كمل كمل الهدي حتى يتم الأجر لك، فإن لم يفعل وكان العامل فقيرا فالله تعالى قد يسر عليه. ماذا يصنع العامل؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع وزال الإشكال. لكن أنا أشير على هذا الكثير جزاه الله خيرا أن يكمل إحسانه وأن يقول جميع مؤونة الحج عليه من نفقة الحج والهدي والإحرام وغير ذلك. نعم.
تقول ما هو الأجر الذي سأحصل عليه؟
الأجر إن شاء الله الذي يحصل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، ونقول نحن إن شاء الله بدون تألن على الله أن من جهز حاجا فقد حج، لأن الحج في سبيل الله. حتى أن بعض العلماء يقول إن الفقير إذا كان عاجزا ولم يؤدي الفريضة يعطى من الزكاة لدخوله في قوله تعالى وفي سبيل الله. وعائشة قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. فنرجو أن يكون لهذا الذي تكفل بحج العامل مثل أجر العامل. نعم.
يقول نشاهد وبكثرة من بعض الحجاج هداهم الله أنه إذا أراد أن يقصر من شعر رأسه في حج أو عمرة أخذ من كل جانب شعرا واكتفى بذلك، ولربما أخذ من عارضيه، فما حكم عمله ذلك في الحالات التالية؟ أولا إذا رأيناه يفعل ذلك وهم كثير على المروة، ثانيا إذا فعل ذلك ورجع إلى أهله، ثالثا إذا فعل ذلك قبل سنوات كثيرة.
إذا سألني سائل مرة وقال إني اعتمرت كل شيء فعلته إلا أنني لم أحلق، ويقول هكذا بلحيتي لم أحلق، يعني إيش لا أحلق؟ يعني ما حلقت اللحية، ظن أن حلق اللحية من شعائر الله، فقال لي كل عمل كل شيء عملته إلا أني لم أحلق، ويشير كذا بلحيتي يمسحها أمامي. فقلت الحمد لله الذي هداك لهذا، هذا هو الحق أن لا تحلق لحيتك، لأن حلق اللحية حرام بكل حال. فهذا الرجل هؤلاء القوم الذين نراهم عند المروة يحلقون يقصرون من بعض الرؤوس، هم على قول قاله بعض العلماء، لأن العلماء رحمهم الله مختلفون، هل الحلق والتقصير طاعة أو الحلق والتقصير علامة على أن النسك انتهى؟ فالذي يقول إنه علامة على أن النسك انتهى يقول إذا قصرت أدنى شيء لو شعر فيه أو ثلاث فقد كفى، لأن المحرم لا يجوز أن يحلق رأسه، فإذا حلقت معناه أنه انتهيت. ومن قال إنه طاعة وهو الصحيح قال يجب أن يقصر من جميع الرأس عموما، وهذا هو الحق. فإذا رأيت شخصا قابلا للنصيحة والتوجيه وجهه، أما إذا رأيت شخصا لا يعرفك ولا يأخذ بقولك ولا يبالي وتكلمت معه ولكنه لم يلتفت إليك لا تلح عليه. نعم.
يقول أنا رجل علي دين، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عن شخص آخر مع العلم أني سآخذ مبلغا على ذلك، وهل يجب علي أن أستأذن من صاحب الدين الذي علي؟
لا بأس أن يحج إنسان عن غيره إذا كان عليه دين، وذلك لأنه لا يضر أهل الدين شيئا، بل قد يكون هذا من مصلحته، أنه إذا أعطي مالا على هذا الحج قضى به من دينه. لكن إذا كان الدين حالا فليستأذن من الدائن حتى لا يكون في قلبه شيء على هذا المدين.
يقول فضيلة الشيخ بينتم في السؤال السابق في سؤال الخادمة أنها يمكنها أن تحج معهم إذا كانوا سيؤدون فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ وهي هل عليها إثم؟ فإذا كان هذا جائز وهل يجوز لهم أن يجعلوها عند أحد أقاربهم؟
نحن ذكرنا أن هذا من باب الضرورة، لأن ذهابها معهم أسلم من بقائها في البيت، وعللنا ذلك بأنه من باب دفع أعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهم وأقلهم. لكن كما قيل إذا لم يكن إلا الأسنة فمركب فما حيلة المضطر إلا ركوبه.
يقول رجل سار من الميقات إلى مكة حاجا، ولما وصل إلى مركز التفتيش بين مكة وجدة منعوا دخوله مكة لأنه لم يكن معه بطاقة للحج، فما الحكم حينئذ؟
أولا لا نشير على الإنسان المخاطر ويحج وليس معه بطاقة رخصة، بل إذا لم يكن معه بطاقة فمعناه أنه قد حج أولا ويكفي، الباقي تطوع. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا المانع لحججت فإنه يرجى أن يكتب لك أجر الحج، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمنى الشهادة بصدق رزق أجرها ولو مات على فراشه، أو نال أجر الشهيد ولو مات على فراشه. فأنت إذا علمت أنك أن السلطات سوف تمنعك لا أصلا لا تسافر، أديت الفريضة والحمد لله. لكن على فرض أن الإنسان لم يعلم بهذا وذهب وأحرم ثم منع، فإنه يذبح هديا في مكان منعه لقوله تعالى فإن خسرتم فما استيسر من الهدي، ويرجع يتحلل ويرجع.
يقول شخص جاء من الشام وهو ليس من أهلها وأراد الحج، وعند قدومه إلى جدة لا يدري من أين يحرم، هل له أن يحرم من ذي الحليفة أم يحرم من جدة؟ لأنه من بلاد تحرم من جدة، ولكنه ذهب إلى بلاد الشام لطلب العلم، أفتنا مأجورا وفقك الله.
أهل الشام لا يحرمون من ذي الحليفة، أهل الشام وقت لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجحفة، وأظن طريق الطائرات إذا كان في الطائرات من عند الساحل، فيحادون الجحفة وهم بعيدون عن الحليفة، فيحرم كما يحرم أهل الشام تماما، إلا إذا كان هذا الرجل من أهل جدة ورجع من الشام إلى جدة باعتبار أنه راجع إلى أهله لا أنه قاصد الحج، فحينئذ يرجع يذهب إلى أهله بلا إحرام، وإذا جاء وقت الحج أحرم. إذا كان قاصد الحج لا بد أن يحرم من ميقات أهل الشام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ شخص مرض قبل سنة ونصف بمرض حاد، وذلك بسبب ضربة الشمس، وهو لم يحج وهو يخشى من أشعة الشمس الحارة، فهل يجوز له أن يوكل شخصا ليحج عنه مع أنه الآن في عافية ولكن الأطباء يقولون له احذر من الشمس؟
أقول إن هذا يجب عليه أن يحج بنفسه، ولا يجوز أن يوكل ما دام الحج فريضة، ولكن يذهب ويحرم من الميقات ويغطي رأسه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يذهب ويحرم ويغطي رأسه بالغترة والطاقية، ويطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة يوزع على الفقراء في مكة. هل أمر سهل والحمد لله. نعم.
يقول هل
يحرم؟ لازم يحرم.
هل يجب الاستئذان من الوالدين في الذهاب إلى الحج سواء كان فرضا أم تطوعا؟
أما إذا كان فرضا فإنه لا يشترط رضاهما ولا إذنهما، بل لو منعاه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج ولا يطعهما، لقول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان نفلا فلينظر إلى المصلحة، إن كان أبوه وأمه لا يستطيعان الصبر عنه ولا أن يغيب عنهما فبقاؤه عندهما أولى، لأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فالفريضة لا يطيعهما، والنافلة ينظر ما هو الأصلح.
هل يشرع لمن اعتمر وأحل أن يسافر للحاجة إلى جدة أو المدينة ولربما إلى الرياض علما أنه متمتع وهو من أهل القصيم، وإذا رجع إلى بلده هل يبطل هذا التحلل؟
قوله هل يشرع يريد هل يجوز للإنسان المتمتع إذا أنهى عمرته أن يسافر إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى المنطقة الجنوبية مثلا أو إلى المدينة؟ والجواب نعم، له أن يسافر، وإذا رجع فإنه يبقى على تمتعه، يبقى على تمتعه. أما لو رجع إلى بلده ثم رجع من بلده محرما بالحج فقد بطل التمتع وصار حجه إفرادا، لأنه برجوعه إلى بلده انقطع السفر وأنشأ للحج سفرا جديدا من بلده. إذن الخلاصة أن سفر المتمتع بين العمرة والحج لا يقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، ورجع من بلده محرما بالحج فإنه يبطل تمتعه ويكون مفردا. نعم.
يقول السائل: أشرتم وفقكم الله إلى أنه لا يدفع الإنسان أضحيته لمن في الخارج وأن عليه أن يذبحها بنفسه، فهل الهدي كذلك؟ وماذا تقولون ببعض الشركات التي تقبل الهدي والأضحية، فهل ندفع لهم ذلك؟
أما الأضحية فلا تدفعوها للشركات، ضحوا في بلادهم. وأما الهدي فمعلوم أن الذين يذهبون إلى مكة إذا ذبحوا الهدي صعب عليهم أن يفرقوه على مستحقه، فإذا أعطوه من يتقبل ذلك فلا بأس. وهؤلاء الذين يتقبلون الهدي يتقبلونه بإذن من الحكومة، ويكون قبضهم للهدي كقبض الفقير، فيكون الذي يسلمهم إلى الحكومة كأنه سلمه إلى الفقير تماما، ولا حرج فيه للحاجة. ومع ذلك نقول: إذا كنت قادرا على أن تذبح هديك بنفسك أو توكل عليه أحدا في مكة فلا تعطيه الشركات. كلما صار لديك مندوحة عن إعطاء الشركات في الهدي فلا تعطيه. أما الأضاحي فقد علمتم أنه لا يعطيها أحد إياهم إطلاقا، لأن الأضاحي كل إنسان يمكنه أن يضحي في بيته ويأكل من لحمها ويوزع على حسب الحال. نعم.
رجل عنده مال ويسر الله له كافة سبل الحج.
نعم.
رجل يسر الله له كافة سبل الحج وعنده مال، ولكنه متساهل بهذا مع كبر سنه، فما حكم صلاته وزواجه وغير ذلك؟ وهل هو آثم بهذا التأخير؟
نعم هو آثم بهذا التأخير. وإذا مات فمن العلماء من قال إنه يموت كافرا وإن كان يصلي، نسأل الله العافية. ولكن القول الراجح أنه لا يكفر بترك الحج، ليس شيء من الأعمال يكفر بتركه إلا واحدة وهي الصلاة، فإذا تهاون بالحج ومات فهو آثم وعاصم ومستحق للعقاب، لكنه ليس بكافر. واختلف العلماء هل تقضى عنه الحج، هل يقضى عنه الحج بعد موته في هذه الحال أو لا يقضى؟ فجمهور العلماء على أنه يقضى عنه، وقال ابن القيم رحمه الله إنه لا يقضى عنه، لأن الرجل حازم على الترك متهاون، كيف نقضى عنه وماذا ينفعه عند الله؟ والحج عبادة، إن لم يقوم بها بنفسه فلا فائدة من ذلك. فعلى كل حال الأمر خطير، والواجب على هذا الذي أغناه الله وأعطاه القدرة على الحج أن يحج قبل أن يموت، فليتوب إلى الله وليبادر. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ،
هل يهجم؟ ها؟ يا محمد قل لهم ما لهم حق، إما يدخلون ولا يروحون به. نعم.
لو واحد مثلا شرى الهدي ذبحه وزع على الحملة، راح الحملة وزع عليهم أو طبقوا لهم
الشرايين. نعم. الهدي إذا اشتراه في مكة أو في منى وذبحه وأعطى الحملة ولكن أعطى الفقراء منه ولو رجلا واحدة أو يدا واحدة فلا بأس، هذا طيب.
نعم. سائلة تقول أنا فتاة أعلق مستقبلي وحياتي بالله تعالى ثم بما تنصحني به، تقدم لخطبتي شاب أصغر مني بثلاث سنوات، وفي عرفنا وعادة الناس عندنا في بلادنا أنها لا تكون المرأة أكبر من زوجها سنا، وأخشى أن يؤثر على زواجنا هذا العرف من الناس، فماذا تنصحني أنت وفقك الله إذا كان ذلك الرجل مستقيما في دينه؟
أنصحه بأن تقضي النكاح من هذا الرجل، لا سيما إذا كان سنه كبيرا وإن كان أقل منها بثلاث سنوات. وأذكرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وله 25 سنة ولها 40 سنة، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، ولم يتزوج عليها أحدا وهي حية أبدا، ما تزوج إلا حين ماتت. فأقول لها في خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أسوة، وإذا كان هذا الخاطب كفءا في دينه وخلقه فلتتوكل على الله وتقبل. والأعراف المخالفة للشرع كلها أعراف باطلة لا يلتفت إليها. نعم.
يقول أنا إمام متبرع بالصلاة في الناس في يوم الجمعة في مكان مؤقت للاجئين وهو غير مبني، وأقرب مدينة تبعد عنا قريبا من 20 كيلو، وأنا في حيرة من أمري، هل تجب علينا هناك صلاة الجمعة وهل تصح منا، أم علينا أن نصلي ظهرا 4 ركعات؟ وماذا علي في الأشهر الماضية؟ أنبه بأني لست من أهل هذه المدينة ولا أدري كم مقامي هنا.
الواجب على هذا السائل أن يرفع القضية إلى دار الإفتاء في المملكة من أجل أن يصدر فيها فتوى تكون عامة وملزمة، أما فتوى في مسجد استحيا فيها متكلم من المتكلمين فهذا لا يجدي شيئا، لا يجدي إلا النزاع. ولهذا أشير على إخواني الذين توجه إليهم الاستفتاءات في هذا الباب، أوجههم إلى أن لا يفتوا، بل يطلبوا من المستفتي كتابا رسميا من القائم على هذا المكان، يعني الذي ولي الأمر في هذا المكان، حتى لا يحصل النزاع. مثلا يأتيك جندي مثلا يسألك عن مسألة ما في إدارة المكان الذي هو فيه، تعطيه فتوى تخالف ما كانوا يعملونه، وربما يعملونه استنادا إلى فتوى من عالم من العلماء، فيحصل بذلك إيش؟ نزاع وشقاق بين هذا الذي استفتاك وأعطيته فتوى تخالف ما كانوا عليه وبين ما كانوا عليه. وهذه مسألة يجب على طلاب العلم المفتين أن ينتبهوا لها. فإذا جاءك جندي مثل يقول يسألك عن شيء من المسائل التي يعملونها وهي قد تكون مخالفة للشرع أو غير مخالفة، فقل له يا أخي جزاك الله خيرا، إذا كنت تريد حل هذه المشكلة فأتني بخطاب رسمي من القائد أو المدير أو ما أشبه ذلك وأنا أفتيه، وإلا فالمرجع في ذلك إلى دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية. والأخ عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت انتهى. طيب أخ
السائل يقول: امرأة لها بنات من الرضاع، فهل أزواج هذه البنات يكونون محرما لهذه المرأة؟
لا، الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، فإذا كان للأنثى بنات من الرضاع وتزوجن برجال فإنها لا تبتش لرجالهن. أما لو كانت أمهن من النسب، يعني هي التي ولدتهن، فإن أزواج بناتها محارم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأم الزوجة بالنسبة للزوج حرام عليه من جهة النسب أو من جهة المصاهرة؟ من جهة المصاهرة، ما ليس بينه وبينها نسب. المحرمات بالنسب سبع مذكورات في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. نظيرهن من الرضاع حرام. أما أمهات نسائكم وربائبكم التي حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهذه الثلاث بالإضافة إلى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهي الرابعة، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالصهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبناء على ذلك فإن أزواج بنات الأنثى من الرضاع ليسوا من محارمها، أي من محارم أمهن من الرضاع. هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان جمهور العلماء على خلاف هذا القول، لكن الحق أحق أن يتبع. نعم.
هذا ما يسأل وإنما يطلب، يقول: فضيلة الشيخ، نرجو نصيحتنا نحن معشر طلاب العلم في هذه الأيام التي نقبل عليها سواء هنا أو هناك في الحج، ما هو دورنا؟
دور طالب العلم في كل زمان وفي كل مكان أن يتقي الله ما استطاع، وأن يبين للناس ما يعلمه من شريعة الله، لأن الله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يكون حين دعوته إلى الله واسع الصدر مبتهج في الوجه، يريد بذلك إصلاح ما فسد من أخيه، لا الانتقام منه والعلو عليه. وهو إذا أراد الإصلاح وسلك السبيل الموصل إليه يسر الله له ذلك. وأحب من طلاب العلم جميعا أن يكونوا أسوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم إلى الله، حتى يكون في هذا عون على قبول الناس منهم شريعة الله، لأن شريعة الله قد يردها العامي لسوء تصرف من دعا إلى الله. ولهذا تجد بعض الناس عاميا لكن عنده خلق حسن قد ملك قلوب الناس، وتجد الرجل عالما جيدا بحرا من العلوم لكنه ليس على خلق حسن، تجده ليس محبوبا إلى الناس بسوء خلق. فأنت يا طالب العلم أحسن خلقك للناس، أحسن سيرتك مع الناس، حتى تكون مقبولا وتقبل منك الشريعة التي من الله عليك بعلمها.
بارك الله لنا في علم شيخنا وعمره، وجزاه الله عنا خير الجزاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
وهذا يقول عبد الله العباس: هل يستفاد من قوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما ان من قاتل في سبيل الله ولم يرزق الشهاده له الاجر نفسه الذي للشهيد؟ لا يستفاد منه ذلك، لكن يستفاد ان من حديث اخر ان من تمنى الشهاده ولم يدركها كتب الله له اجر الشهيد. يقول: هل الأضحية وهو عبد الله خان؟ وين عبد الله خان؟ هل الأضحية لغير الحاج واجبة أم لا؟ فيها هذا خلاف. وهل عندك كتاب الأضحية والزكاة؟ راجع في كلام جيد. صالح الريني يقول: رجل ماتت أمه أراد أن يحجج أحدا عنها فتوفر ذلك، فما الشروط التي لا بد أن تكون مع الرجل الذي سوف يحج عنه؟ الشروط لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. كيف؟ أقول لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. الذي أعطي ليحج لا بد أن يكون حج عن نفسه، هذه واحدة. الثاني أنه يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع في أداء النسك على الوجه المطلوب. يقول: امرأة من خارج البلاد أتت العمرة، فعندما أتت المسجد الحرام طافت بالبيت، وعند انتهاء الطواف باشرها الحيض، أي حاضت قبل أن تبدأ في السعي، فما الحكم؟ الجواب: تسعى، لأن السعي لا يشترط له الطهارة من الحيض. هذه موجودة في الكتاب، موجودة في الكتاب الثاني. وحقيقة إن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج لها سببا أو أكثر. السبب الأول الجهل، فإن كثيرا من الحجاج يخرجون إلى الحج كأنما يقولون إذا فعل الناس شيئا فعلنا. والثاني أن عدم تذكير العلماء للعامة بما ينبغي أن يفعلوه في الحج، فصار التفريط والتقصير. تفريط ممن؟ من الحجاج، ما يسألون. ولهذا يمكن بعض الناس ما يسأل عن شيء فعله في حجه إلا بعد 10 سنين 15 سنة وما أشبه ذلك. والثاني التقصير من بعض من طلبة العلم، يعني لا يفعلون شيئا في أيام الحج، يركزون على ما ينبغي أن يفعل. فاجتمع هذا وهذا، ثم شيء ثالث وهو تهاون الناس بأداء العبادات على الوجه الذي ينبغي. ولهذا تجد التقصير حتى في الصلاة، حتى في الصيام، حتى في الزكاة، تقصير كثير حتى عند العالم في الشيء. فلهذا نحن ننصح إخواننا إذا أرادوا الحج أن لا يحجوا حتى يعرفوا كيف يحجون، وأن يصطحبوا معهم الكتب من أناس موثوق بعلمهم ودينهم، وأن يصحبوا طلبة العلم ليعلموهم ويرشدوهم. ها؟ ما سألت؟ طيب. إيش؟
بالنسبة لهؤلاء الذين قصروا ومن
بعض، أنا أقول هؤلاء ما داموا مقلدين لبعض العلماء وهم جهال.
لا مقلدين.
إي أقول وهم جهال. ما علموا أن هناك قول آخر. ما عليهم شيء. نعم. ايش ادم؟
اللي خرج قبل غروب الشمس.
اي
ثم ما سأل اللي بعد العشاء
يرجع اي يرجع لا لا لان الواجب ان يجمع بين النهار والليل في عرفة. لكن بعض العلماء يقول حتى لو رجع استقر عليه الدم لانه ترك الواجب، ورجوعه بعد غروب الشمس لا ينفعه. كما استشكلت انت، انت الان استشكلت وقت مثلا بالليل، وش الفائده؟ فبعض العلماء يرى انه اذا غربت الشمس قبل ان يرجع فعليه دم، وهذا هو الذي مشى عليه في زاد المستقبل. لا يمكث ولو يسير ما يخالف. نعم اذا رجع، لا اذا رجع قبل الغروب فلا دم عليه، قول واحد. وان رجع بعد الغروب وقبل الفجر فمن العلماء من يقول استقر عليه الدم بغروب الشمس، والرجوع هذا لا يقع عنه الدم، والمذهب انه يقع عنه. ما اخذت؟ نعم. نذرت ايش؟
نذرت من الطائف الى مكه
لتعتمر هي
وابنها. نذرت من الطائف الى مكه؟ ها؟
نذرت
سافرت الى مكه.
نعم.
لتعتمر هي وابنها.
طيب.
العمره لها ابنها ما يريد العمره. فلما وصلت الى مكه ابنها رفض يعني يذهب بها الى الحرم. فسالت قالوا لها يعني ما يجوز تفعل العمره الا بالمحرم.
في مكة
يعني.
ايه.
رجعت الى الطائف وما ادت العمره.
طيب.
يعني نقول
مثلا
فيها
مثل ما قلنا في الحج. لابد ان ترجع.
هي سألت واحد وقال ما يجوز
تأدي
العمره الا
بالمحرم. صحيح.
وهي في مكة.
صحيح. لا هذا غير صحيح.
نعم هذا. ما هي رجعت على كلام وابنها ما رضى
يعني. لكن من الذي افتاه؟ بس رجع علم يشرح وقولوا لحيه ما هو صحيح. ولا علم يشرح ما يصلح. حامد.
رجل ذهب من مزدلفه ثم اتى منى للجمره الكبرى يوم العقبه، فرمى من اسفل هناك في مكان مزحلق او جصر وما فيه
وسقط في الحوض.
لا هذا المكان يعني ما يصل
لا هو أصلا إذا جئت الآن الجمرة أزالوا على الجدار.
أنا من فوق.
ها من فوق. إيه. رمى من فوق.
لا هو رمى من تحت. فوق تنزل للحوض. لو رمى من فوق تنزل للحوض، لكن من تحت ما تنزل.
إذا لم تنزل للحوض فهذه وجودها في العدم.
اي هو الان هاي رمى من هذا المكان الدفصه.
هي لكن ما تنزل بالحوض.
ما تنزل.
ما في
جدار من جهه ثانيه خارج
القبله.
اول كان في جدار.
اي نعم.
ما ينزل الحوض.
اي لا هذه واضحه. لكن ازالوا الجدار يا حامد.
ازالوه؟
اي ازالوه.
لا الان لو رمى فيه.
المهم ان تنزل الحصاة في الحوض.
هو الآن هو يسوى رمى ثم جلس ثالث يوم سأل قال أنا ما رميت في ذاك المكان يعني ما رميت صحيح.
أي
فإيش الجواب المكان
فيه؟ تقول بعد ثلاث أيام سأل. أي. فماذا قيل له؟
قيل له أنه يرجع ويرمي كلها. أصحيح هذا؟
لا يرمي العقرب فقط
والباقي
ما يرمي.
ما يترتب عليه؟
ما يترتب عليه شيء.
لأنه وفدوه أنه يعني يرمي العقب ثم بعدين يرمي اليوم الأول ثم اليوم الثاني.
إيه لا صحيح. الصحيح أن الترتيب إذا حصل الإخلال به عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه.
من كان دون اللقاء يعني مسافة قصيرة بخمسة كيلو يرجع للمقاة ولا يرجع
المكان؟ لا من مكان. لعموم من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
شيخ مصدق عضو الآن فقدتم حرصة يفرق بين في ترك الواجب ومكان المحرم. فهل في ضوابط لمصدق عضو الجهل؟
يعني ما طلب إيجاده فهو فعل واجب. وما طلب اجتنابه فهو محظور. هذا الضابط. نعم.
من يسعى محمولا بغير ضرورة.
ايش؟
ما حكم من يسعى محمولا بغير ضرورة؟
الصحيح انه لا بأس، لكنه لا ينبغي ان يسعى الا على قدمه. لكن ما تقولون في رجل سعى في عربية فلما صعدوا به الى الصفا اول مرة واحس بالبراد نعم ولم يستيقظ الا عند اخر شوط؟ نعم يصح. اي نعم، لانه نوى من الاول. نعم اللي ما سعد.
رجل يريد أن يحج ومطالب ويمسك الهدي معه وطرح على منه وانت بين العرب وآخر يوم يوم التشريف يبدل ما عنده وجه الطواف والسعي والطواف والله يجب السعي بما يجب بعد وجه
لا لا يأتي
الطواف والسعي ولا عليك السعي طواف الوداع.
نعم يكفي على طواف الأول
يكفي السعي طواف الحج والعمر يكفي
القارن يكفي طواف وسعي للعمرة والحج ويكفي عن طواف الوداع.
الى
منى واتمت الناس ورجعت الى المدينه ولم تقل الناس تستطيع ان ترجع الى المدينه. هذه يصح حج ولانها تقولها ما تستاهل ان ترجع مشكله اذا معناها تكون محصره لا لا تكون محصرة عن إمام الحج فيلزمها هدي الإحصار وحجها لم يتم بعد يجب عليها أن تعيد الحج من جديد. نعم في مكة لأنه هو وقت الإحصار هو مكان الإحصار. تفضل.
لمن دخل مكة
ضحى عرفة. ايش؟
لمن دخل مكة ياخذ عمره
ويدخل عرفة. اذا كان الناس في الحج فلا ياخذ عمره يحرم بإفراد او قران لان هذا لا وجوب هذا هو المشروع. الناس مامورون في اليوم الثامن ان يشرعوا في الحج وان يكونوا في أماكن الحج. نعم أخذ.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364